بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه عرض وتحليل المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الثانية من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولا نزال في المسألة الثانية من المسائل التي خصصها الإمام لتفسير قوله تعالى: ذلك الكتاب، وتحدث فيها عن أسماء القرآن الكريم. وقد وقفنا عند الاسم السادس عشر، حيث يقول الإمام: السادس عشر البيان والتبيان والمبين. أما البيان فقوله تعالى: هذا بيان للناس. وأما التبيان فقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأما المبين فقوله: تلك آيات الكتاب المبين. السابع عشر البصائر، قال تعالى: هذا بصائر من ربكم، أي هي أدلة يبصر بها الحق، تشبيها بالبصر الذي يري الإنسان طريق الخلاص. الثامن عشر الفصل، قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. واختلفوا فيه، فقيل معناه القضاء، لأن الله تعالى يقضي به بين الناس بالحق، وقيل لأنه يفصل بين الناس يوم القيامة، فيهدي قوما إلى الجنة ويسوق آخرين إلى النار، فمن جعله إمامه في الدنيا قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه ساقه إلى النار. التاسع عشر النجوم، قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. وقال: والنجم إذا هوى، لأنه نزل نجما نجما، أي مفرقا في 23 عاما. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. العشرون المثاني، قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قيل: لأنه ثنى فيه القصص والأخبار. يقول السيوطي: وأما المثاني فلأن فيه بيان قصص الأمم السابقة، فهو ثان لما تقدمه. وقيل: لتكرر القصص والمواعظ فيه. وقيل: لأنه نزل مرة بالمعنى ومرة باللفظ والمعنى، كقوله: إن هذا لفي الصحف الأولى، حكاه الرماني في عجائبه. الحادي والعشرون النعمة، قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني به القرآن الكريم. الثاني والعشرون البرهان، قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. وكيف لا يكون برهانا وقد عجزت الفصحاء عن أن يأتوا بمثله. الثالث والعشرون البشير والنذير، وبهذا الاسم وقعت المشاركة بينه وبين الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى في صفة الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين. وقال في صفة محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال في صفة القرآن في حاميم السجدة، يعني في سورة فصلت: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم، يعني مبشرا بالجنة لمن أطاع، وبالنار منذرا لمن عصاه. ومنها هنا نذكر الأسماء المشتركة بين الله تعالى وبين القرآن. الرابع والعشرون القيم، قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. والدين أيضا قيم، قال تعالى: ذلك الدين القيم، والله سبحانه وتعالى هو القيوم. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإنما سمي قيما لأنه قائم بذاته في البيان والإفادة. الخامس والعشرون المهيمن، قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو مأخوذ من الأمين. وإنما وصف به لأنه من تمسك بالقرآن أمن الضرر في الدنيا والآخرة. والرب المهيمن أنزل الكتاب المهيمن على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لأجل قوم هم أمناء الله تعالى على خلقه، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. السادس والعشرون الهادي، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال: يهدي إلى الرشد. والله تعالى هو الهادي لأنه جاء في الخبر النور الهادي. يشير الإمام إلى الخبر الذي رواه الترمذي وابن ماجه في سننهما، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور. وفي هذا الحديث من أسماء الله الحسنى: الباعث الشهيد الحق. وفيه: الضار النافع النور الهادي، وسيذكرها الإمام بعد قليل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وليس في رواية الصحيحين ذكر هذه الأسماء 99. السابع والعشرون النور، قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وفي القرآن: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، يعني بالنور القرآن. وسمي الرسول صلى الله عليه وسلم نورا، قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وسمي دينه نورا، قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وسمي بيانه نورا، قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وسمي التوراة نورا، قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وسمي الإنجيل نورا، قال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وسمي الإيمان نورا، قال تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم. يقول السيوطي: وأما النور فلأنه يدرك به غوامض الحلال والحرام. الثامن والعشرون الحق، ورد في الأسماء: الباعث الشهيد الحق. والقرآن حق، قال تعالى: وإنه لحق اليقين، فسماه الله حقا لأنه ضد الباطل فيزيل الباطل، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أي ذاهب زائل. التاسع والعشرون العزيز، قال تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وفي صفة القرآن، قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم عزيز، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. والأمة عزيزة، لقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فرب عزيز أنزل كتابا عزيزا على نبي عزيز لأمة عزيزة. وللعزيز معنيان: أحدهما القاهر، والقرآن كذلك، لأنه هو الذي قهر الأعداء وامتنع على من أراد معارضته. والثاني أنه لا يوجد مثله. يقول السيوطي: وأما العزيز فلأنه يعز على من يروم معارضته. الثلاثون الكريم، قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. واعلم أنه تعالى سمى سبعة أشياء بالكريم، فسمى نفسه بالكريم فقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إذ لا جواد أجود منه. وسمى القرآن بالكريم لأنه لا يستفاد من كتاب من الحكم والعلوم ما يستفاد من القرآن الكريم. وسمى موسى عليه السلام كريما فقال: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. وسمى ثواب الأعمال كريما فقال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وسمى عرشه كريما فقال: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لأنه منزل الرحمة. قلت: الآية المذكورة وصفت العرش بالعظيم وهي في سورة النمل، وأما الآية التي وصفت العرش بالكريم فهي في سورة المؤمنون، وهي قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهذه الآية هي التي أراد الإمام الاستدلال بها في هذا الموطن. وسمى الله عز وجل جبريل عليه السلام كريما فقال إنه لقول رسول كريم، ومعناه أنه عزيز. وسمى كتاب سليمان عليه السلام كريما فقال قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. فهو كتاب كريم من رب كريم نزل به ملك كريم على نبي كريم لأجل أمة كريمة، فإذا تمسكوا به نالوا ثوابا كريما. 31 العظيم، قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. اعلم أنه تعالى سمى نفسه عظيما فقال وهو العلي العظيم، وسمى عرشه عظيما فقال وهو رب العرش العظيم، وسمى كتابه عظيما فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وسمى يوم القيامة عظيما فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسمى الزلزلة عظيمة فقال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وسمى خلق الرسول صلى الله عليه وسلم عظيما فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وسمى العلم عظيما فقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وسمى كيد النساء عظيما فقال إن كيدكن عظيم، وسمى سحر سحرة فرعون عظيما فقال وجاءوا بسحر عظيم، وسمى نفس الثواب عظيما فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وسمى عقاب المنافقين عظيما فقال ولهم عذاب عظيم. 32 المبارك، قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وسمى الله تعالى به أشياء، فسمى الموضع الذي كلم فيه موسى عليه السلام مباركا فقال نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وسمى شجرة الزيتون مباركة فقال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لكثرة منافعها، وسمى عيسى عليه السلام مباركا فقال حكاية عنه وجعلني مباركا أينما كنت، وسمى المطر مباركا فقال ونزلنا من السماء ماء مباركا لما فيه من المنافع، وسمى ليلة القدر مباركة فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالقرآن ذكر مبارك أنزله ملك مبارك في ليلة مباركة على نبي مبارك لأمة مباركة. يقول السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن النوع 17 في معرفة أسمائه وأسماء سوره، قال الجاحظ سمى الله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامهم على الجملة والتفصيل، سمى جملته قرآنا كما سموا ديوانا، وبعضه سورة كما سموا قصيدة، وبعضها أي بعض السورة آية كما سموا بيتا، وآخرها أي آخر الآية فاصلة كما سموا آخر البيت قافية. وقال أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلة المتوفى سنة 94 و400 في كتاب له اسمه البرهان اعلم أن الله سمى القرآن 55 اسما، سماه كتابا ومبينا في قوله حاميم والكتاب المبين، وقرآنا وكريما في قوله إنه لقرآن كريم، وكلاما في قوله حتى يسمع كلام الله، ونورا في قوله وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهدى ورحمة في قوله وهدى ورحمة للمؤمنين، وفرقانا في قوله نزل الفرقان على عبده، وشفاء في قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء، وموعظة في قوله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وذكرا ومباركا في قوله وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وعليا في قوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، وحكمة في قوله حكمة بالغة، وحكيما في قوله تلك آيات الكتاب الحكيم، ومهيمنا في قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا، وحبلا في قوله واعتصموا بحبل الله، وصراطا مستقيما في قوله وأن هذا صراطي مستقيما، وقيما في قوله قيما لينذر بأسا شديدا، وقولا وفصلا في قوله إنه لقول فصل، ونبأ عظيما في قوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وأحسن الحديث ومتشابها ومثانية في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وتنزيلا في قوله وإنه لتنزيل رب العالمين، وروحا في قوله أوحينا إليك روحا من أمرنا، ووحيا في قوله إنما أنذركم بالوحي، وعربيا في قوله قرآنا عربيا، وبصائر في قوله هذا بصائر، وبيانا في قوله هذا بيان للناس، وعلما في قوله من بعد ما جاءك من العلم، وحقا في قوله إن هذا لهو القصص الحق، وهديا في قوله إن هذا القرآن يهدي، وعجبا في قوله قرآنا عجبا، وتذكرة في قوله وإنه لتذكرة، والعروة الوثقى في قوله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وصدقا في قوله والذي جاء بالصدق، وعدلا في قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأمرا في قوله ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومناديا في قوله سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وبشرى في قوله هدى وبشرى، ومجيدا في قوله بل هو قرآن مجيد، وزبورا في قوله ولقد كتبنا في الزبور، وبشيرا ونذيرا في قوله كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، وعزيزا في قوله وإنه لكتاب عزيز، وبلاغا في قوله هذا بلاغ للناس، وقصصا في قوله أحسن القصص، وسماه أربعة أسماء في آيتين في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. انتهى كلام عزيزي. المسألة الرابعة في بيان اتصال قوله ألف لام ميم بقوله ذلك الكتاب. قال صاحب الكشاف إن جعلت ألف لام ميم اسما للسورة ففي التأليف وجوه: الأول أن يكون ألف لام ميم مبتدأ وذلك مبتدأ ثانية والكتاب خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، ومعناه أن ذلك هو الكتاب الكامل، كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص، وأنه الذي يستأهل أن يكون كتابا كما تقول هو الرجل، أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات الخصال، وأن يكون الكتاب صفة ومعناه هو ذلك الكتاب الموعود، وأن يكون ألف لام ميم خبر مبتدأ محذوف أي هذه ألف لام ميم، ويكون ذلك الكتاب خبرا ثانيا أو بدلا على أن الكتاب صفة ومعناه هو ذلك، وأن تكون هذه ألف لام ميم جملة وذلك الكتاب جملة أخرى. وإن جعلت ألف لام ميم بمنزلة الصوت كان ذلك مبتدأ وخبره الكتاب، أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل، أو الكتاب صفة والخبر ما بعده، أو قدر مبتدأ محذوف أي هو يعني المؤلف من هذه الحروف ذلك الكتاب. وقد ذكر السمين الحلبي وجوها في إعراب ألف لام ميم وما بعدها: الأول ألف لام ميم مبتدأ وذلك مبتدأ ثان والكتاب خبر المبتدأ الثاني، وجملة ذلك الكتاب خبر ألف لام ميم. الوجه الثاني ألف لام ميم مبتدأ وذلك خبر والكتاب صفة لذلك أو بدل أو عطف بيان. الوجه الثالث ألف لام ميم مبتدأ وذلك مبتدأ ثان والكتاب صفة لذلك أو بدل أو عطف بيان، وجملة لا ريب فيه خبر المبتدأ الثاني، وجملة ذلك الكتاب لا ريب فيه خبر ألف لام ميم. الوجه الرابع أن يكون ألف لام ميم خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذه ألف لام ميم، فتكون جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، ويكون ذلك مبتدأ ثانية والكتاب خبره، أو يكون الكتاب صفة أو بدلا أو عطف بيان، وجملة لا ريب فيه خبرا عن ذلك. يقول أبو حيان: وقد ركبوا وجوها من الإعراب في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، والذي نختاره منها أن قوله ذلك الكتاب جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، لأنه متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى من أن يسلك به الإضمار والافتقار، وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن، لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف وأسوغها في لسان العرب، ولسنا كمن جعل كلام الله كشعر امرئ القيس وشعر الأعشى يحمله جميع ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات، فكما أن كلام الله من أفصح الكلام، فكذلك ينبغي في إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه. قوله تعالى لا ريب فيه، وفيه مسألتان. المسألة الأولى الريب قريب من الشك، وفيه زيادة، كأنه ظن سوء. تقول رابني أمر فلان إذا ظننت به سوءا، ومنه قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث رواه الترمذي عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فإن قيل قد يستعمل الريب في قولهم ريب الدهر وريب الزمان أي حوادثه، قال الله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ويستعمل أيضا في معنى ما يختلج في القلب من أسباب الغيظ، كقول الشاعر وهو كعب بن مالك الأنصاري قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. قلنا هذان قد يرجعان إلى معنى الشك، لأن ما يخاف من ريب المنون محتمل فهو كالمشكوك فيه، وكذلك ما اختلج بالقلب فهو غير متيقن. فقوله تعالى لا ريب فيه المراد منه نفي كونه مظنة للريب بوجه من الوجوه، والمقصود أنه لا شبهة في صحته ولا في كونه من عند الله ولا في كونه معجزا. ولو قلت المراد لا ريب في كونه معجزا على الخصوص كان أقرب لتأكيد هذا التأويل بقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يطلق الريب على ثلاثة معان: الأول الريب بمعنى الشك، والاسم الريبة بالكسر وهي التهمة والشك. الثاني ريب الزمان أي حوادث الدهر، ومنه قوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الثالث الحاجة، ومنه قول كعب بن مالك الأنصاري قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. والمعنيان الثاني والثالث يعودان إلى الشك، لأن ما يخاف من حوادث الدهر محتمل فهو كالمشكوك فيه، وكذلك الحاجة لأن طالب الحاجة شاك على ما به من خوف الفوت. وها هنا سؤالات: السؤال الأول طعن بعض الملحدة فيه فقال إن عنا أنه لا شك فيه عندنا فنحن قد نشك فيه، وإن عنا أنه لا شك فيه عنده فلا فائدة فيه. والجواب المراد أنه بلغ في الوضوح إلى حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه، والأمر كذلك، لأن العرب مع بلوغهم في الفصاحة إلى النهاية عجزوا عن معارضة أقصر سورة من القرآن، وذلك يشهد بأنه بلغت هذه الحجة في الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أن يرتاب فيه. السؤال الثاني لما قال ها هنا لا ريب فيه وفي موضع آخر لا فيها غول؟ والجواب لأنهم يقدمون الأهم فالأهم، وها هنا الأهم نفي الريب بالكلية عن الكتاب، ولو قلت لا فيه ريب لأوهم أن هناك كتابا آخر حصل الريب فيه لا ها هنا، كما قصد في قوله لا فيها غول تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا، فإنها لا تغتال العقول كما تغتالها خمرة الدنيا. يقصد قوله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يقول الزمخشري فإن قلت فهل لا قدم الظرف على الريب كما قدم على الغول في قوله تعالى لا فيها غول؟ قلت لأن القصد في إيلاء الريب حرف النفي نفي الريب عنه، وإثبات أنه حق وصدق لا باطل وكذب كما كان المشركون يدعونه. ولو أولى الظرف لقصد إلى ما يبعد عن المراد، وهو أن كتابا آخر فيه الريب لا فيه، أي لا في القرآن، كما قصد في قوله لا فيها غول تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي، كأنه قيل ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة. السؤال الثالث من أين يدل قوله لا ريب فيه على نفي الريب بالكلية؟ الجواب قرأ أبو الشعثاء لا ريب فيه بالرفع، واعلم أن القراءة المشهورة توجب ارتفاع الريب بالكلية، والدليل عليه أن قوله لا ريب نفي لماهية الريب، ونفي الماهية يقتضي نفي كل فرد من أفراد الماهية، لأنه لو ثبت فرد من أفراد الماهية لثبتت الماهية، وذلك يناقض نفي الماهية. ولهذا السر كان قولنا لا إله إلا الله نفيا لجميع الآلهة سوى الله تعالى. وأما قولنا لا ريب فيه بالرفع فهو نقيض لقولنا لا ريب فيه، وهو يفيد ثبوت فرد واحد، وذلك النفي يوجب انتفاء جميع الأفراد ليتحقق التناقض. يقول الزمخشري وقرأ أبو الشعثاء لا ريب فيه بالرفع، والفرق بينها وبين المشهورة، أي بينها وبين القراءة المشهورة، أن المشهورة توجب الاستغراق وهذه تجوزه. ويقول السمين الحلبي واعلم أن لا لفظ مشترك بين النفي، وهي على قسمين: قسم تنفي فيه الجنس فتعمل عمل إن، وقسم تنفي فيه الوحدة فتعمل عمل ليس. المسألة الثانية الوقف على فيه هو المشهور، وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على لا ريب ولا بد للواقف من أن ينوي خبرا، ونظيره قوله تعالى قالوا لا ضير، وقول العرب لا بأس، وهي كثيرة في لسان أهل الحجاز. والتقدير لا ريب فيه فيه هدى. واعلم أن القراءة الأولى أولى، لأن على القراءة الأولى يكون الكتاب نفسه هدى، وفي الثانية لا يكون الكتاب نفسه هدى بل يكون فيه هدى. والأول أولى لما تكرر في القرآن من أن القرآن نور وهدى، والله أعلم. الوقف المشهور على فيه، فيكون شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر لا، أو في محل نصب صفة لريب، وخبر لا محذوف تقديره لا ريب فيه عند المؤمنين، وهدى خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، أي هو هدى للمتقين. ومن القراء من وقف على ريب، وهذا على حذف خبر لا تقديره لا ريب فيه، ثم يستأنف فيه هدى للمتقين. يقول السمين الحلبي ريب اسم لا النافية للجنس، وخبرها يجوز أن يكون الجار والمجرور فيه، إلا أن بني تميم لا تكاد تذكر خبرها، فالأولى أن يكون محذوفا تقديره لا ريب كائن، ويكون الوقف على ريب حينئذ تاما، أي لا يحتاج الواقف أن ينوي خبرا. ويرى الإمام أن الوقف على فيه أولى، لأن على هذه القراءة يكون الكتاب نفسه هدى، أما الوقف على ريب سواء قلنا إنه تام أو يحتاج إلى إضمار خبر، فالمعنى المترتب عليه أن الكتاب فيه هدى وليس هو نفسه هدى، ولا شك أن المعنى الأول أتم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.